السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اضطر ثواني كده ونبدأ البث إن شاء الله. الناس تتجمع بس كده ونبدأ إن شاء الله. الإرسال كويس ولا في أي مشاكل أو تقطيع؟ هو كان اداني إشارة كده إن في تقطيع، يا ريت لو في مشكلة في الإرسال أو في الصوت حد يكتب لي في التعليقات. ماشي، نبدأ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا بكم في يوم مشهود، يوم من أيام الله، يوم عاشوراء. بحب يعني لا نخالف عادتنا السنوية إن احنا كل مناسبة عظيمة زي دي يعني نذكر بأهم الوقفات فيها وأهم الأشياء التي ينبغي المسلم أن يستشعرها في مثل هذا اليوم العظيم، يوم عاشوراء، اللي هو زي ما قلت في العنوان نفحة أخرى من نفحات الله. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: ألا إن لله عذرا ألا إن لله في أيام دهركم نفحات، ألا فتعرضوا لنفحات ربكم. النفحات عبارة عن عطايا أو هدايا أو إكرامات. فهذا اليوم الذي نحن فيه وهذا الشهر، اتكلمت عن شهر محرم بالتفصيل، لكن من أعظم فضائل شهر الله، لفظ شهر الله اتكلمت عنه، من أعظم فضائل شهر الله المحرم وجود هذا اليوم العظيم من أيام الله، وهو يوم العاشر المسمى بعاشوراء، العاشر من محرم. في أحداث تاريخية عظيمة غيرت وجه العالم وأظهر الله عز وجل فيها سننه الربانية ونصر عباده المؤمنين. قبل ما نتكلم عن الأحداث اللي حصلت، طبعا نتكلم عن فضل اليوم، فضل اليوم وصيامه. في عديد من أحاديث أشهرها لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة فوجد اليهود، وفي رواية اليهود والنصارى، لكن الأصح اليهود لأن النصارى ما كانش معلوم إن هم بيسكنوا المدينة بكثرة يعني، لكن النبي صلى الله عليه وسلم وجدهم يعظمون هذا اليوم ويتخذونه عيدا. فسألهم عن سبب ذلك فأخبروه أنه يوم ظهور سيدنا موسى على فرعون. صامه موسى شكرا لله، فصامه النبي صلى الله عليه وسلم موافقة لسنة أخيه موسى عليه السلام، وقال كلمة هنقف معها وقفة برضو النهاردة: لأن عشت إلى قابل لأصومن التاسع. وقال: نحن أحق بموسى منهم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يوم من أيام الله، نفس اللفظ اللي يعني بدأت لي، يوم من أيام الله، قاله النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، قال: عاشوراء يوم من أيام الله. يقصد بأيام الله من الأيام كلها أيام الله، لكن يقصد بتحديد أيام الله وقول الله عز وجل: وذكرهم بأيام الله. وقول النبي في هذا الحديث: عاشوراء يوم من أيام الله، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. يقصد هنا تعظيم شأن هذه الأيام، الأيام اللي حصلت فيها أحداث جسيمة وأحداث عظيمة وأحداث مهمة في تاريخ العباد وتاريخ المؤمنين. خلينا نقول تاريخ المؤمنين بقى بشكل أوسع من المسلمين كشريعة، لكن أيام المؤمنين، لأنه ورد إن هذا اليوم كان فضله معلوما عند من سبق من الأنبياء. ورد في بعض الآثار يعني بعضها موقوف وبعضها بعض العلماء حسنوا أن سيدنا نوح عليه السلام صامه شكرا لله لأنه اليوم الذي استوت فيه السفينة على الجودي، والأثر ده في مسلم الإمام أحمد، لما استوت السفينة لسيدنا نوح على الجودي كان ذلك في يوم عاشوراء، وصامه سيدنا نوح شكرا لله عز وجل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في كثير من الأدلة يصومه حتى قبل الإسلام، وأنه صار أول صيام واجب، خلي بالك من اللفظ ده، واجب بعد الإسلام، قبل أن يصير الصيام المفروض صيام رمضان. فانتقل صيام عاشوراء من الوجوب، كان واجب كان فرض في البداية، إلى الاستحباب. وبعد زوال الوجوب رغب النبي صلى الله عليه وسلم في ديمومة الصيام على في عاشوراء، وان هو برضو الناس تفضل تصومه، وقال: احتسب على الله ان يكفر السنة، اي ذنوب السنة التي قبله. وقال ابن عباس: ما علمت ان النبي صلى الله عليه وسلم صام يوما يطلب فضله على الايام الا هذا اليوم، يوم عاشوراء يقصد، ولا شهرا الا هذا الشهر، يعني رمضان. يعني هذا يوم له فضل كبير جدا. تخيل كده اللفظ بتاع النبي: احتسب على الله ان يكفر السنة التي قبله، صيام يوم بتكفير ذنوب عام. انا عارف وكتبت امبارح ان النهارده حر، ولكن سبحان الله يوم جمعة، يعني اغلب الناس اعتقد يوم الجمعة بتبقى اجازة، يعني الا طبعا زي حالاتنا النهارده، انا مثلا عندي شغل بعد شوية، بس يعني في ناس بتبقى اغلب الناس اجازة يوم الجمعة، فده خير، اديك قاعد في البيت في الظل، يعني ايه في الوقت ده ممكن يعني بيكون برضو الصيام اهون. لكن لما تتذكر الفضل، لما تتذكر صيام يوم بتكفير ذنوب عام، وتسأل نفسك كده وانت بتتأمل وتتدبر في بركة ربنا سبحانه وتعالى، ايه اللي عملته عشان تستحق كل فضل كبير جدا. لسه كانت والدتي الله يحفظها بتذكر لي كده حد يعني من المشاهير بيقول: يعني ايه يعني انا افضل اعصي طول السنة واصوم يوم ربنا يغفر لي؟ هو مش ربنا عدل؟ اولا يعني في تفصيل طبعا في مسألة التكفير، وهل هو تكفير الكبائر ولا الكبائر بتحتاج توبة منفصلة، وكثير من العلماء اخ محمد على رأيك اوكازيون، لكن خلينا الاول نتكلم عن التفصيل عشان نقول بعد كده موضوع الاوكازيون ده. ان طبيعي ان في يعني علماء قالوا ان الكبائر مثلا واحد سرق، واحد زنى، واحد، وخلي السرق على جنب عشان ده ذنب متعدي، لكن الذنوب حتى القاصرة في منها الكبائر وفي منها الصغائر، وان الكبائر ايوه ينفع صيام من جمعة فقط، لا اذا كان مسببا، اذا كان مسببا. انا جاوبت امبارح السؤال ده، وينفع افراد عاشوراء، اللي ما صامش في تسعة ممكن يصوم عاشوراء، واللي مش هيقدر يصوم بكره السبت ومش هيقدر طبعا افضل الاحوال انه يقرن صيام عاشوراء بيوم قبله او يوم بعده، والاسن انه يوم قبله يوم تسعة. طب اللي ما صامش تسعة يجوز له، وده قول يعني ما اعرفش فيه مخالف والله، يعني لو حد يعرف مخالف معتبر بدليل يقول لنا يعني، لكن الصحيح ان هو يجوز صيام الجمعه إذا كان مسببا، ويجوز صيام عاشوراء منفردا إذا لم يستطع الإنسان أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، ويجوز ألا يصام. إحنا لسه سامعين رواية النبي صلى الله عليه وسلم: فمن شاء صامه ومن شاء تركه. لكن عموما الفضل كبير جدا، ممكن يكون قاصر على الصغائر بس، يعني ده قول معتبر، زي ما بقول لكم إن الكبائر وخصوصا الكبائر المتعدية بتستلزم توبة، تستلزم توبة وتستلزم إرجاع للحقوق. أنا مثلا خدت حقك، انا مديت ايدي على مالك، مديت ايدي على عرضك، او مديت لساني على عرضك بقى، وفي حاجات بتحتاج استحلال، وفي حاجات بتحتاج اعادة للحقوق ورد للمظالم، كل ده ماشي. يعني العلماء قالوا لا، ده ما يشملش احاديث، وخليها بقى مش حديث عاشوراء بس، احاديث تكفير الذنوب عموما: الجمعة للجمعة كفارة لما بينهما، العمرة للعمرة كفارة لما بينهما، كل ال انا ساعات البس نظارة وساعات ما البسهاش، يعني مش لازم البسها كل وقت يعني، ممكن في احاديث التكفير بتاعت مثلا: غفر له ما تقدم من ذنبه، من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. كل هذه الاحاديث العلماء يضعوها في اطار الصغائر، او بعضهم قالوا الكبائر القاصره اللي هي غير متعديه، لان المتعدي اجماع انك انت تحاول ترد الحقوق قدر وسعك، قدر وسعك. واحد مثلا قعد يمد ايده على الاموال والرشاوي مده طويله جدا ومش قادر يعرف كل الناس اللي خد منهم رشوه، هنقول له خلاص مالكش توبه؟ لا، نقول له ليك توبه، بس ايه؟ بس قدر المستطاع حاول تخرج بقى من مالك، وحاول تكفر عن هذه الذنوب، وحاول ترد المظالم على قدر المستطاع وعلى قدر الوسع. وربنا سبحانه وتعالى يعني اكرم من ان يعني يحد فضله ويحجر واسع رحمته مثل هذه الكلمات. بقول لك والدتي تقول لي ده، بتقول لا يعني مش ممكن، ربنا سبحانه وتعالى يا اخوانا مع المغفره ومع الثواب لا يعاملنا بالعدل، ربنا سبحانه وتعالى يعاملنا بالفضل، والله ذو الفضل العظيم. لو كل حاجه هتتعامل بالعدل، لو كل مره يعني انا دلوقتي مثلا كذبت كذبة أتخلص فورا، ما هو ده العدل بقى، لو أنا نظرت نظرة حرام أتعمي فورا. ربنا سبحانه وتعالى ما بيعملناش بالطريقة دي، ربنا سبحانه وتعالى بيمهل، وربنا سبحانه وتعالى حليم، وربنا سبحانه وتعالى غفور، وربنا رحيم. ففكرة إن أنت زي كده بقى الأعرابي اللي قال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم أحدا معنا، لما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما تبول الرجل في المسجد فالصحابة يعني غضبوا، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: أتقطعون على رجل بولته؟ فقال: اللهم ارحمني ومحمدا، ولا ترحم أحدا معنا، ترحمش حد معانا. فقال: يا هذا حجرت واسعا، هتحجر ليه رحمة ربنا سبحانه وتعالى، وتحجر يعني ضيق ليه رحمة ربنا سبحانه وتعالى، رحمة ربنا واسعة، وسعت كل شيء، كما قال الله عز وجل: ورحمتي وسعت كل شيء فسيكتبها يعني للذين يتقون ويؤتون الزكاة. طبعا في كده، بس رحمة ربنا الواسعة ممكن فعلا ربنا سبحانه وتعالى يغفر لنا كل ذنوب السنة اللي فاتت بهذا، بإخلاص صيام يوم زي اللي احنا فيه ده، وده من معاني الرحمة. زي ما بقولك، مهما كان اليوم حر ومهما كان الوضع صعب، مجهود مش خارق، بنصوم الحمد لله وربنا بيهون. صيام يوم يوم فقط تكفر ذنوب سنة. يعني زي ما قلت امبارح في المنشور بتاع امس، انا معرفش افتكر ذنوب السنة اللي فاتت ولا نصها ولا ربعها، ولا يعني كتير جدا، يعني كلنا ذو خطأ، واسأل الله عز وجل ان يغفر لنا وان يتوب علينا. كلنا بنغلط وكلنا بنذنب، ويعني الصالحون هم اللي يعرفوا يعدوا ذنوبهم، ونسأل الله عز وجل ان يتوب علينا وان يغفر لنا. لا، انا ما اعرفش اعد ذنوبي، والله ما اعرفش اعد ذنوبي خالص ولا اعرف افتكرها. فاذا كان انت اصلا مش فاكر هذه الذنوب، انت نفسك مش فاكر هذه الذنوب، وصيام يوم يعني الواحد اصلا بقول لك مستحيل يتذكرها، لكن عند الله عز وجل الذي وسعت رحمته كل شيء، الذي يحب ويريد لعباده التوبة، والله يريد ان يتوب عليكم، مجرد صيام هذه الساعات ممكن تنال بها هذه المغفرة من كل هذه الذنوب. والحديث حتى لو كان على بعض أقوال أهل العلم لا يشمل الكبائر، خلاص يا سيدي نمشيها صغائر، هي صغائرنا قليلة، هي صغائرنا هينة، ده ربنا بيقول: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، وما السيل إلا اجتماع النقط، وإنما توقد النار من مستصغر الشر. وبعدين إيه اللي يمنع يعني ربنا يغفر الكبائر؟ يعني هو أذلك على الله بعزيز؟ أنا أحجر واسعا، ألم يغفر لبغي بسقيا كلب؟ الحقيقة كل الحاجات دي احنا عارفينها، بس يعني ايه، احيانا الشيطان بيحاول يخلينا نستعظم قوي ان ربنا يغفر لنا. لا، اوعى تيأس وظن بالله خيرا. وشوف برضو معنى النفحة هنا، الحياة اخواننا مليئة بالملهيات ومكتظة بدواعي الغفلة والنسيان، وربنا يريدك ان تتذكر، يريدك ان تؤوب وتتوب. يعني انت النهاردة مثلا، شوف لما اتكلمنا في حتة ايه، طب هي الكبائر هتتغفر ولا لا، طب انت افتكرت ان ده الكبائر دي بتحتاج توبة وفي رد مظالم وكده، مش جايز ده يكون تذكرة ان انت ترجع؟ مش ربنا بيجعل هذه النفحات كمحطات ان انت تفتكر وان انت تؤوب وتتوب الى الله عز وجل؟ وان اللي ربنا قال لك: يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم والله يدعو الى دار السلام، تحس ان الحاجات دي كلها تفكرك بالمغفرة فتتوب، وتحاول ان انت تكفر عن سيئاتك، وتحاول ان انت تخلي الشحن الايماني مره، تحس بقول لك محطات تقويه، المؤمن بيشحن فيها قلبه بالايمان ويعود منسوب التقوى للارتفاع، ويعني يواجه الغفلات. لان زي ما بقول لك كل شويه بتيجي حاجه من دول، من فتره كانت العشر الاوائل من ذي الحجه، ويوم عرفه، ويوم النحر، والايام العظيمه دي، وقبلها طبعا رمضان، وبعدين يجي المحرم، شهر الله المحرم، وبعدين ممكن بعدها ربنا يرزقك مثلا عمره فتشحن تاني، تحس على طول كده يعني عايز تعيد منسوب التقوى، وربنا يريد لك ذلك، ويريد لك ان تقترب اكثر فاكثر، وتعلو درجتك اكثر، وتثقل موازينك اكثر، وتفتكر المعنى ده فتمتلئ يعني نفسك، ويمتلئ قلبك بالحماس والرغبه في المتجاره مع الله عز وجل الذي يربحك اعلى الارباح. ونتكلم عن النقطه دي في عشراء طبعا، مساله كيف يشكر الله سبحانه وتعالى. لكن على فكرة ده مش المثال الوحيد، يعني عرف يكفر ذنوب عامين، النبي عليه الصلاة والسلام قال: عاما قبله وعاما بعده، والصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما، والجمعة اللي لسه مصلينها من شوية كفارة للجمعة التي تليها، الجمعة للجمعة كفارة، ورمضان إلى رمضان، والعمرة للعمرة. كل ده يعني أعمال ممكن بعض الناس يظنها بسيطة، وبعض الناس يظنها روتينية، وخلاص ما أنا بصلي كل الخمس صلوات وبصلي كل جمعة وكده، لكن لا، ربنا سبحانه وتعالى يريد لك التكفير، ويريدك أن يغسلك، يغسلك من الذنوب، ويغسلك من الخطايا، وده يخليك برضو من المشاعر اللي تحسها في يوم عاشوراء انك تفرح بالله، وانك ترجو ما عنده، وتفرح، تفرح ان ربنا يريد لك التوبة، ان الله هو ربك، وان الله عز وجل يحب لك ان تعود اليه، ويحب لك ان تعوض ما فاتك، وتطمع اكتر في واسع فضل ربنا. قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ده يخليك دافع انك تحتسب. شوف كلمة النبي: احتسبوا على الله. انت بتعمل العمل كده، احنا دلوقتي مثلا اللي صايم منكم ربنا يتقبل منه، واللي مش صايم لعذر ربنا سبحانه وتعالى يأجره بنيته وأنه كان حريصا على ذلك لولا العذر أو المرض، واللي حتى ما وفقش أو نسي أو عنده أي ظرف أو عنده أي سفر، إن شاء الله بس يفتكر المعاني دي حتى ويحسن الظن بالله عز وجل، يفتكر النهاردة يوم ربنا بيغفر فيه الذنوب وبيكفر الخطايا، فيستلهم هذا أن يجعله يعني يستغفر الله سبحانه وتعالى ويكثر من الدعاء بأن يتوب الله عز وجل عليه. أما اللي صايم بقى فيحتسب كما احتسب النبي صلى الله عليه وسلم، إني أحتسب على الله أن يكفر العام أو السنة التي طبعا. عايزين بقى نقف شوية وقفات كده بسرعة كده عشان برضو ما اطولش عليكم، انا عارف ان النهارده صيام وحر فانا مش عايز يعني ايه نكثر، لكن خلينا نقف وقفات سريعه كده. اول وقفه هتكون الولايه لمن؟ لما النبي عليه الصلاه والسلام سمع كلمه ان موسى عليه السلام اظهره الله عز وجل على فرعون في هذا اليوم، فسيدنا موسى عليه السلام صام هذا اليوم احتفاء واحتفالا بهذه اللحظة العظيمة من لحظات أو من أيام الله سبحانه وتعالى. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ نحن أحق، وفي رواية نحن أولى بموسى منهم. وهي دي الوقفة الأولى، الولاية لمن؟ أنت أحق بمن ومن أحق بك؟ تسأل نفسك السؤال ده وتبدأ كده تفكر نفسك بهذا المعنى الإيماني اللي كتير من الناس بيغفلوا عنه، وكتير من الناس شوهوا سمعته ويقول لك الولاء والبراء. انت هتقول كلمة الولاء والبراء يا اخي يا جماعة؟ هو النبي عليه الصلاة والسلام اللي بيقولها، وربنا اللي قالها، إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا معه. يعني الولاية هذه موجودة لله، الله ولي الذين آمنوا، المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. هنا السؤال، الولاية لمن؟ الولاية لمن؟ النبي قالها صريحة، نحن أولى، نحن أولى بموسى منهم. الكلمة اللي تبدو بسيطة دي بتؤصل عقيدة في غاية الأهمية، عقيدة الولاء دون النظر لجنس أو لون أو عرق أو لغة. القضية مش قضية الأشكال الظاهرة، القضية قضية الإيمان، الولاء الإيماني في زمن يعني كثرت فيه النعرات والصيحات والقوميات والأحزاب، ويتقطعوا زي ما ربنا قال فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. الزمن ده محتاجين ان احنا نجدد فيه المعنى ده. سيدنا موسى بالمعايير اللي هي الحديثة بقى منسوب لسيدنا إسرائيل، سيدنا يعقوب عليه السلام، يعني هو من بني إسرائيل بالنسب، بلفظ النسب. طبعا ما بحبش الكلمة دي يعني لأنها الآن نسبت لدولة نقيطة محتلة، لكن لو أنها بالمعايير بتاعت لفظ النسب، ياء النسب، هتبقى إسرائيلي. وأنا مش حابب أقول كده على سيدنا موسى، لكن نقول من بني إسرائيل، سيدنا موسى من بني إسرائيل. وهنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول نحن أحق، نحن أولى بناس مفروض إن هم من قومه أو من ذرية قومه من بني إسرائيل، ومع ذلك النبي بيقول لا، الموضوع ما هواش بالنسب ولا هو بالأعراق، نحن أولى. ليه؟ إيه معيار الولاء اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم اللي خلاه يحتفي ويحتفل بيوم يعني أظهر الله عز وجل فيه أخاه موسى على فرعون؟ إنه هو الإيمان المشترك، الولاية الإيمانية. ده معنى مهم جدا، وده للأسف بقول لكم دلوقتي الولاء بقى في حاجات غريبة، يعني محب الصيف ومحب الشتاء، الأهلوية والزملكاوي، وتلاقي من يعني من فترة كده من كام يوم أعتقد لما حصل ثانية واحدة لما حصل من فترة كده أحد اللاعبين يعني تجاوز وذكر الدين في كلامه وضرب لعيب تاني وكده، وتحس إن في ناس أفاضل جدا، وبدأت أشوف يعني إيه لهجة، مش عايز أقول تبرير، لكن يعني. وفي الناحية التانية بقى إيه الفريق المنافس، وأرجو إن حد في التعليقات ما يفصلش، لأن ما أحبش أتكلم في المسائل دي بالتفصيل، بس كان واضح جدا إن ناس عظمت جدا الأمر، وهو عظيم طبعا إنك تذكر الدين في خناقة وتقول هطلع دين والكلام ده يعني، ويضرب على الوجه والكلام ده، بس مثلا تلاقي الفريق المنافس برضه معظمين الموضوع جدا، وهم يعني عندهم لما هو حد من عندهم بيبقى يعمل كده الموضوع بيقل شويه، وبيجي برضه تبريرات، واصل انتوا ما تعرفوش بيتقال ايه عن امه، بيتقال ايه عن مراته، والتاني يقول نفس. يا اخوانا يعني الموضوع مش كده خالص، القضية مش الفريق ولا الحزب ولا الجماعة ولا الراية ولا الكلام ده كله، القضية قضية صواب وخطأ، والولاية للصواب والولاية للإيمان، والبراء المعاكس بقى للإيه؟ للباطل. أنت خلاص بتبرأ من الفعل، بتبرأ من الشخص لو هو متلبس بالفعل عادي جدا، لا لها علاقة بلون ولا لها علاقة بفانيلا ولا لها علاقة براية ولا لها علاقة بحدود مرسومة الدول اللي احتلتنا زمان هي اللي رسمت الحدود دي. القضية كلها قضية إيمان وإسلام، وهو ده اللي الإنسان دايما يوالي ويعادي فيه القضية. عشان كده بعدها النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ ولئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، لأصومن. ودي النقطة أو الوقفة التانية اللي هي مسألة برضو مخالفة المجرمين ومخالفة سبيل المجرمين، كما قال الله عز وجل وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. ناس كتير بتسأل ليه النبي عليه الصلاة والسلام زي ما هيجي دلوقتي كان حريص جدا على المخالفة في حاجات كتير جدا. النبي عليه الصلاة والسلام كان يحرص على مخالفة اليهود ويحرص على مخالفة المجوس ويحرص، يقول لك في هوية للمسلم، في شكل مختلف في العبادة، في طريقة مختلفة في الحياة. ليه النبي كان حريص القضية دي؟ لأن ربنا قاله وكذلك نفصل الآيات ولتستبين، ولتستبين سبيل المجرمين. لازم السبل تبقى واضحة، يبقى في فرق بين سبيل المؤمنين وسبيل المجرمين، لازم يبقى المخالفة دي واضحة جدا. عشان كده زي ما بقول لكم رواية الإمام مسلم، كان أهل خيبر يصومون يوم عاشوراء يتخذونه عيدا ويلبسون نساءهم فيه حليهم وشعراتهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فصوموا أنتم، يعني حتى ذكروا إن الصيام سؤال ايه؟ طيب ممكن نخلي الاسئله في الاخر عشان استرسل، بس انا اسف والله انا عايز اجاوب كل الاسئله، بس ممكن الاجابه بتاعت السؤال ده تبان في الكلام اللي هقوله دلوقتي، بس ارجو لو نخلي الاسئله في الاخر عشان ساعات الاسئله بتخليني ايه الاسترسال بتاع الكلمه اللي انا عايز اقولها او الوقفات اللي عايز اقف معاها ومحضرها يعني بتروح من دماغي شويه، انا بعتذر والله. وان شاء الله لو اقدر اجاوب بس يعني ايه في اخر البث باذن الله تبارك وتعالى. فكنت بقول ايه؟ نسيت كنت بقول ايه. فكان اهل خيبر يصومون يوم عاشوراء يتخذونه عيدا ويلبسون نسائهم فيه حليهم وشعراتهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فصوموا انتم. فبعض العلماء قالوا ان هو صيامه ان عدم اتخاذه عيدا والاقتصار على صومه، لان يوم العيد لا يصام على قول بعض العلماء، لكن المخالفة الصريحة بقى في كلام النبي صلى الله عليه وسلم لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع. جمهور العلماء إن العلة هنا مخالفة اليهود، وصرح بذلك سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، واستدل بعض أهل العلم برواية الإمام أحمد في قوله خالفوا اليهود فصوموا يوما قبله ويوما بعده، ورواية الإمام البيهقي خالفوا اليهود فصوموا يوما قبله ويوما بعده. الروايتين دول فيهم ضعف، لكن استدلوا بيهم على هذه العلة، قالوا إن علة المخالفة هنا علة الصيام يوم قبله أو يوم بعده المخالفة. وزي ما بكرر تاني، واللي ما صامش تسعاء يجوز له أن يصوم عاشوراء منفردا ويجوز له أن يصوم يوما بعده على الراجح من كلام أهل العلم. لكن خلي بالك، شوف النبي آثر إزاي مخالفة اليهود حتى في طاعة في أمر وافقهم فيه. يعني الأصل اللي وافقهم النبي عليه الصلاة والسلام وأقرهم إن ده اليوم اللي أظهر فيه سيدنا موسى، أظهر فيه الله سيدنا موسى على فرعون، وخلاص موافقة في الأصل، لكن لا، حتى في دي لازم يبقى فيه حاجة مميزة للمسلم كده، لا تستبين سبيل المجرمين. وحديث المخالفة أكتر من أن أحصيها يعني في لقاء سريع أو في بث وقفات، يعني لا ده. شوف مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم أعفوا اللحية وقصوا الشارب خلفوا المجوس، وفي رواية خلفوا المشركين، نظفوا أفنيتكم فإن اليهود لا ينظفون أفنيتهم، صلوا في نعالكم، حديث تاني فإن اليهود لا يصلون في نعالهم، تطمن كده من النعل ما فيهوش نجاسة ظاهرة، وتصلي وانت لابس الحذاء عزكم الله، تصلي بالحذاء عزكم الله، أيوة ينفع، خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم، وفروا عثانينكم وقصروا سبالكم، خالفوا أهل الكتاب، يا معشر الأنصار حمروا وصفروا، أي اللحى، خالفوا أهل الكتاب اللي هي يعني الصبغة والحاجات دي، وناس كتير ما تعرفش إن في هذا، بس طبعا النبي عليه الصلاة والسلام قال اجتنب بالسواد، والعلماء حملوها على الكراهة، لكن الصبغة سنة، والنبي عليه الصلاة والسلام يعني أمر بذلك مخالفة أيضا. وأحاديث كثيرة جدا لدرجة أن اليهود جاءوا يوما إلى سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه قالوا ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه، والرواية دي عند الإمام مسلم. فحتى اليهود خدوا بالهم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا على ذلك، وللأسف كثير من المسلمين لا يعرفون هذا ولا يأبهون به، ولا بالعكس نحن نقلدهم كمان. يعني في فترة من الفترات كده لما كان حد بيقصر ثوبه أو بيقصر سرواله تسننا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال إزرة المؤمن ما بين ركبتيه وكعبيه وما دون ذلك ففي النار، وفي يعني الكلام عن المسبي الخيلاء وإلى، ففي ناس تحب تطلع من الخلاف وتأثر، ويعني المسألة فيها يعني أقوال لأهل العلم، مش مقام الكلام عن التقصير. بس اللي لفت نظري جدا بقى إن لما يطلع بقى الموضة بقى البنتكور ولا معرفش بيسموه إيه دلوقتي، أعتقد في حاجات تانية لها أسماء مختلفة، وتلاقيها فعلا أقصر من العظمتين الناتئتين اللي تحت القدم كده أعزكم الله، وتلاقي الشباب ماشيين ولابسين الحذاء من غير شراب والرجل باينة بس دي موضة نعملها عادي. لكن اللي يعملها سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام يتقال عليه مش شيك، ويتقال عليه رجعي، ويتقال عليه ايه اللي بيعمله ده وما ينفعش وكده. لما تبقى موضة، لما نبقى هنقلد فيها الغرب، نعملها عادي جدا. لكن لما تبقى يعني استنانا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، او اخذا بقول فقهي معتبر ان الاكتر من كده حرام، يبقى لا عيب وما يصحش، وازاي ولازم توافق الناس ولازم تخلي. هي دي النقطة اللي احنا مش قادرين نستوعبها، ان النبي صلى الله عليه وسلم لا كان بيقصد ذلك وبيتحرى ذلك، واليهود خدوا بالهم من ده واتكلموا عنه. الوقفة اللي بعد كده ومهمة جدا برضو من وقفاتنا مع عاشوراء، وهو معنى جميل جدا، مسألة التجرد للحق. لما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ياخد خبر، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم، الله أعلم بقى هل جبريل جاءه فأكد له أو، لكن هو هنا برمودا، اسمه برمودا مش أنا ما أعرفش بصراحة الأسماء دلوقتي يعني، بس أيا كان، يعني لما النبي عليه الصلاة والسلام أخذ الخبر من يهود ووافقهم فيه، ده بيدلك على إيه؟ بيدلك إن ممكن الإنسان ويبني عليه عمل يصير سنة. فالحكمة ضلت المؤمن، تجرد للحق حكمة ضلت المؤمن، أن وجدها فهو أولى الناس بها. ما ينفعش المسلم الخلافات تعمي عينه أو العداوات تخليه ما يتطلعش للحق ويقبله حتى لو كان من ألد أعداء. انت قال له مش انت لسه بتقول دلوقتي ان احنا نخالفهم؟ هو ده اللي بيقوله دايما، يعني الجماعه العلمانيين يحبوا كده يقولك ايه، قال له طب بتعمل بث مباشر في الموبايل ليه؟ طب بتستعمل الطب، وانا راجل طبيب يعني، بتستعمل الطب الكتير جدا من الحاجات اللي فيه اكتشفها علماء كفار، طب قاعد في التكييف والتكييف اللي اخترع، يبدا ناس مش عايز اقول اسمائهم يعني، بس يحبوا يقولوا الشبهات دي. وللأسف لأنه ما عندوش ألف ب في التعامل مع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، المخالفة في أشياء يمكن المخالفة فيها، ولو في حق جاي من أي مكان يقبله النبي صلى الله عليه وسلم. لما عرف النبي عليه الصلاة والسلام أن هم اليوم ده يوم أظهر الله فيه سيدنا موسى على فرعون، خلاص إيه المشكلة، أصوم ونحتفي باليوم ده. القضية مش قضية أنه هو مخالفة على طول الخط، وده الضابط يمكن اللي كنتوا تسألوا عليه من شوية، اللي هي مسألة إيه، هو أنا بخالف لأجل المخالفة يعني وخلاص، فلازم مثلا هو عمل حاجة صح لازم اعمل حاجة عكسها وحتى لو هي غلط؟ لا، لو اكتشف مثلا اكتشاف علمي كويس، لو في حاجة معينة فيها نفع للبشر اقول لك لا ما اعملهاش عشان دي جاية، مش ما حدش يقول كده يا جماعة، ده بيعملوها في الافلام بتاعتهم اللي بيخلوا فيها المتدينين شكلهم مخيف وشكلهم منفر وما الى ذلك، يتكلموا بشكل منفر، لا لا الكلام ده مش حقيقي. ممكن الانسان يعني حتى لو كان المصدر عدو، حتى لو كان المصدر عدو ايه المشكلة؟ ده ربنا وافق في القرآن قول امرأة لم تكن أسلمت بعد، اللي هي ملكة سبأ، لما قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، ربنا قال بعدها وكذلك يفعلون. قال ده واحدة كفرة بتقول الكلام ده بتعبد الشمس، بس بتقول قالت جملة صحيحة، إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذل، فربنا قال وكذلك يفعلون، بيعملوا كده. يعني المسألة مش بقول ان احنا ما ننظرش في المصدر ونقول اي حاجة تيجي من بره تبقى صح، لكن نشوف الصح ناخده ونوافقه. وزي ما قلت لك الحكمة ضالة المؤمن ان وجدها فهو اولى الناس بها. طيب نقف بعد كده وقفة مهمة جدا، وهو كيف احتفى النبي وكيف شكر النبي وكيف فرح النبي. النبي زي ما قلنا فرح بنصر الله لموسى عليه السلام، واراد ان يشكر الله على هذا اليوم العظيم وهذه النعمة العظيمة وهذا النصر المبين، عمل ايه؟ صوم. فالشكر لازم، دي وقفة مهمة جدا بحب أتكلم عنها دايما في كل نفحة من نفحات الذي دي، إنك أنت عايز تشكر وعايز تتقرب، تقرب بطاعة. وروي أن سيدنا موسى عليه السلام صامه، وقلت كمان سيدنا نوح وروي عنه أنه صامه في مسند الإمام أحمد، وكلمة ربنا لآل داود اعملوا آل داود شكرا. عايز تشكر ربنا، عايز تحتفي، عايز تحتفل، تقرب بطاعة، اذبح لله، طلع صدقة، صوم، اعمل المعنى ده ازاي، انك انت لما تفرح بشيء من النعمة، شيء من الفضل، شيء من الخير، ان انت تظهر لله عز وجل طاعة. فدي كيف نشكر الله وكيف نفرح بنفحات الله، والوقفة اللي بعدها كيف يشكرك الله عز وجل. ودي اللي بحب دايما اقولها مع النفحات، ازاي ان حاجات بسيطة جدا وطاعات خفيفة جدا وطاعات مش كبيرة بيكون اجرها كبير. واللي بدأت بيها المقدمة زي يوم عاشوراء، زي يوم عرفة وصيام يوم عرفة، زي اللي هي معنى اسم الله الشكور، الشكور الذي يعطي الكثير مقابل القليل. انت مهما عملت اللي بتعمله قليل، لكن ربنا سبحانه وتعالى الذي قال عن نفسه ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور، من أجمل معاني اسم الله الشكور الذي يغدق على عباده الطائعين بالجزاء الجزيل على العمل القليل. ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنة إن الله غفور شكور. آخر وقفة عايز أقفها النهاردة، وهي دي هتكون وقفة أطول شوية من اللي فاتوا، وقفة مع الحدث نفسه، وقفة مع الموقف اللي حصل في يوم عاشوراء. ممكن أشرت ليها بسرعة وإحنا بنتكلم عن شهر الله المحرم، المشهد بقى اللي القرآن وصفه لنا: فلما تراء الجمعان. عايزك تتخيلوا كده جيش فرعون جاي من بعيد، الأصوات تتعالى، الغبار الشديد، صليل السيوف المدوية، والأحصنة جاية من بعيد، وسنابك الخيل، وكل المشهد ده، ومجموعة من الناس اللي هم بنو إسرائيل وسيدنا موسى واقفين على البحر شايفين ايه يعني ايه المصير، ايه المهرب، هيعملوا ايه؟ طيب يعني خلاص جيش فرعون بقى واضح في الافق، ومش جيش اي حد، جيش فرعون، الموضوع صعب جدا، وهم قدامهم بحر هائج، الامواج بترتطم باقدامهم، هيعملوا ايه؟ خلاص واضح ان النتيجه معروفه، لا فائده، خلاص انا لمدركون. شوف التاكيدات، انا لمدركون. فسيدنا موسى عليه السلام يقول لهم الكلمه اللي اتكلمت عنها بالتفصيل في بث ممكن نحطه في التعليقات، اللي هو محرم والامل، شهر محرم والامل، اتكلمنا فيه عن هجره النبي، واتكلمنا فيه عن المشهد ده. كلمه سيدنا موسى: كلا ان معي يا ربي سيهدين. وازاي ان حصل بقى المشهد اللي خلاه يوم من ايام الله، المشهد اللي يصلح بجداره ان يعني، بس طبعا يعني هتكلم عن النقطة دي، ان تهبط كلمة النهاية بقى، عارفين في الافلام بقى كلمة النهاية اللي بتنزل كده، خصوصا بقى الناس اللي بتحب النهايات السعيدة، خلاص البحر اتشق، سيدنا موسى عدى، فرعون غرق، الموضوع خلص، وربنا جعل للمؤمنين طريقا في البحر يابسا، وازلفنا ثم الاخرين. وكمان بنشوف بقى في المشهد صوت فرعون وهو بيختنق بالعبرات وبيغرغر كده وهو بيغرق، وبيقول: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. شوف الكلمة الطويلة اللي بيقولها، آمنت، عد معي، آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. 13 كلمة يقولها فرعون ما فيهاش لفظ الجلالة، ما فيش مرة عارف يقول آمنت بالله، لا إله إلا الله، عشان تحمد ربنا على النعمة اللي انت فيها، انك بتقول لا إله إلا الله بكل بساطة. هو بيموت وبيغرغر، وسيدنا جبريل بيدس الطين في فمه كما ورد في السنة. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ان جبريل جاءه وقال: لو تراني يا محمد، كلام ده حصل زي النهاردة من يمكن 3-4 آلاف سنة، جبريل عليه السلام بيقول: لو تراني وأنا أدس الطين في فم فرعون، لأنه يعني الجرائم الرهيبة اللي عملها، ومع ذلك مش قادر يقول لا إله إلا الله، مش قادر في اللحظة دي. هو خلاص عارف الحقيقة، عارف إن هو يعني الموضوع خلصان، ووضع وأظهر الله عز وجل له غباء. يعني فرعون من أغبى وأحمق الشخصيات اللي ممكن تشوفها في التاريخ. يعني لما واحد يشوف كل الآيات اللي شافها فرعون، يشوف كل العلامات، ومع ذلك مش قادر إن هو مصمم إن هو الإله، لدرجة إن في بعض الآثار لو سألت نفسك كده، مش عارف خدتوا بالكم ولا لأ، هو فرعون عدى البحر دي؟ يعني لو انت شفت مشهد، لو انت شفت سنين مع سيدنا موسى عليه السلام، وشفت آيات كتير جدا، ومع ذلك شفت، انت بتشوف دلوقتي آية البحر بينشق، وانت عارف بينك وبين نفسك يا فرعون ان هو بيتشقش ليك، وانت اللي شقيته. سيبك من اي كذب، سيبك من ما علمت لكم من اله غير، سيبك من انا ربكم الاعلى، كل ده هو بيقوله، بس هو من جواه يقين، وربنا اللي قال: وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. هو عارف من جواه ان مش هو اللي شق البحر، ولا هو اللي تشقله البحر، هو دلوقتي اله، مش هو بيقول على نفسه كده، هو شايف نفسه اله؟ لا، هو مش شايف نفسه اله، هو عارف انه مش اله، وعارف انه بيتعور وعارف انه بيحصل له امراض وعارف انه بيخش الخلاء وعارف كل حاجه انه بشر عادي جدا. فيلاقي البحر بيتشق وبيتشق لواحد شاف معاه قبل كده ايات كثيره في 9 آيات بينات الى فرعون وقومه، ويشوف السنين ونقص الاموال والثمرات والضفادع والجراد والقمل والدم كل ده يشوفه. وبعدين يلاقي سيدنا موسى بيعدي هو وقومه وواضح ان في نجاه بتحصل اهو بينجو اهو، فايه يخش وراه. بالله عليكم بالله عليكم في غباء اكتر من كده؟ في بعض الروايات بقول لكم يقول ايه انشق البحر مهابة لي، بيقول لجنوده كده يعني مهابة مني، ده البحر خاف مني وخاف من جيشي فاتشق. هو مصدق الكلام ده؟ يقينا لا. في بعض الناس يقول لك لا، ما هو الواحد بيفضل يكذب على نفسه وعلى الناس لغاية ما يصدق كذبه. انا الحقيقة مش عارف امررها، مش عارف اصدق ان فرعون مصدق ومع ذلك يدخل ويجترئ. ففي درجة من درجات الحماقة غير المسبوقة والملحوقة، في درجة من درجات الحماقة اللي ممكن نقعد نتحاكى عنها بالساعات يعني. وخلاص وصل بقى للمرحلة اللي هو شاف في آخر لحظة في حياته إن لا، البحر ما تشقش ليك ولا حاجة وإنت عارف كده. فبيقول آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فربنا يرد عليه ويقول له الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. ما هو التوبة مش كده، وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ما ربنا قال كده. فيزداد الاختناق وتتوالى السكرات والحسرات والندم، بس هيات هلك ومات. مات أفجر طاغية عرفته البشرية، مات من قال أنا ربكم الأعلى في هذا اليوم وما علمت لكم من إله غيري، مات الذي قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي فأجراه الله من فوقي. وها هو يعني عايزك تتخيل مشهد كده وهو بيغرق بقى واحدة واحدة كده، بس الموضوع ما يخلصش على كده، الموضوع لازم يكون آية. لأن هذا الطاغية كان أكبر من إنه أو أفظع أو أبشع من إنه يتساب كده، لا لازم الخلق يعرفوا إنه هلك ما يتقالش. طب ممكن يكون مثلا إيه، بعض العلماء يقول لك قد يقولون إله على في السماء، ما هو لو اختفى تحت الماء ولا خلاص ما هو طلع بقى لمكانه الطبيعي، لا لازم يشوفوه الطين في فمه والرعب على قسماته. فربنا يقول فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. فاليوم ننجيك، اليوم عاشوراء اللي فرعون ظن أنه هيكون يومه وعيده اللي هيتحاكى فيه الناس على بطولاته وأمجاده ويفضل فعلا يوم مشهود، بس يوم من أيام الله، يوم من أيام الإله الذي جحده واستكبر عن عبادته، يوم أظهر الله فيه عبده موسى عليه وتركه ببدنه لمن خلفه آية. لما سيدنا موسى قال كلا صدق، وفعلا إن معي ربي سيهدين، فهداه الله عز وجل ونصره وظهر الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وربنا قال بعدها إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. طيب يبقى يوم عاشوراء يوم ظهر الحق زهق الباطل، يوم من أيام الله، يوم عظيم جدا، مش عايز حاجة أكتر من كده بقى. جسد الطاغية نجا، هيكون لك من خلفه آية، المؤمنون جاوزوا البحر بسلام، النهاية السعيدة زي ما بقول لكم، نجاة المؤمنين وهلاك الظالمين. أكيد بقى الحياة هتكون بعد كده أسهل وأجمل وتكون وردية، ولا الأمر ليس بهذه البساطة. ودي النقطة بقى اللي هقف معاها الوقفة الأخيرة، القصة لم تنتهي. الحياة يا أخوانا مش ببساطة كلمة النهاية، وخصوصا بقول لك إيه النهاية السعيدة، لا أما نهاية عيسى لا برضو، بس خلي بالك طول ما أنت عايش مفيش الكلمة اللي بيقولها الأجانب happily ever after دي، لا في دايما تكليف، في دايما اختبار، في دايما ابتلاء. الحياة مش رواية درامية بتنتهي النهاية السعيدة، لا لحظة هلاك فرعون رغم عظمة هذه اللحظة ورغم احتفائنا بهذا اليوم لم تكن النهاية، بل ممكن تقول في قصة بني إسرائيل ممكن تكون دي البداية، البداية الحقيقية ما بعد فرعون. ناس كتيرة جدا بتعلق دايما مشاكلها وحياتها على حاجة معينة، على موقف معين، على شخص معين. الكلام ده غلط يا اخوانا. لسه كنت قاعد مع حد امبارح ربنا يفرج عنه، يعني حصل له موقف طلاق وكده وبقاله سنين مش قادر يخرج من الاكتئاب ومش قادر يخرج، وطبعا يعني كان بيحب زوجته جدا ولكن ما حصلش نصيب وحياته متدمرة واقفة تماما. الحقيقة افتكرت المشهد ده، بس مع الفارق يعني ما ينفعش حياتك تقف على حد، ما ينفعش لا نجاحك يقف على حد ولا فشلك يقف على حد. ربنا سبحانه وتعالى جعلك في هذه الدنيا مكلف انك تحاول وتبذل وتسعى، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقي. حاول تنصحه وكده، بس كانت النقطة دي كانت شبه تصريح في كلامه، ما ينفعش اعيش من غيرها، ما ينفعش اعيش بعدها. واحد تاني على العكس، ما ينفعش اعيش وده موجود، طول ما الشخص ده موجود انا حياتي متدمره. فرعون راح وراح في مشهد مهيب، وربنا سبحانه وتعالى نجاه بدنه ليكون لمن خلفه آية، لكن الموضوع ما انتهاش، الموضوع ما خلصش. احداث كتير جدا حصلت، قصه بني اسرائيل نفسها تحولت في مسارها. تقدر تقول ما بعد فرعون، ما بعد الوراثه واورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون ورثوا الارض، ومجرد ما جاوزوا، شوف اول حدث، اول حدث بعد ما بني اسرائيل جاوزوا البحر، وجاوزنا ببني اسرائيل البحر، فاتوا على قوم يعكفون على اصنام لهم. بدايه الامر خالص، بعد ما ربنا قال واورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الارض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمه ربك الحسنى على بني اسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. بعدها خلاص بقى بنو اسرائيل هيعدوا، خلصت النهايه السعيده. فاتوا على قوم يعكفون على اصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا الها كما لهم الها، قال انكم قوم تجهلون. اجعل لنا الها كما لهم الها، انا عايزك تتخيل مشهد سيدنا موسى وهو بيسمع الكلمه دي، وناس لسه معديين البحر مع نبيهم اللي قال لهم على اله ما قال لهمش اللي هم الاصنام دي، فبيقول لهم ان هؤلاء متبر ما فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال أغير الله، الآية اللي بعدها أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. وصلت لك الفكرة؟ مجرد المجاوزة بدأت الاختبارات، مجرد ما عدوا البحر اجعل لنا إلها، وسيدنا موسى يقول لهم أغير الله أبغيكم إلها، بتبدأ رحلة تربية طويلة، بتبدأ اجعل لنا إلها كما لهم آله، بتبدأ السامري لما أخرج لهم عجلا جسدا له خوار، بتبدأ اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، بتبدأ في لحظات التيه والتقطع في الأرض، تربية مستمرة. فرعون ما كانش النهاية، عاشوراء لم تكن النهاية، واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا، راح يلتقي أو راح في ميقات ربي يجعله من حليهم عجلا جسدا له خوار. ألم يروا، شوف ربنا بيقول لهم إيه، ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. تبدأ الأحداث، ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم، وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه، قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. أحداث وراء أحداث. وبعدين واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء. فتنتك، لسه الفتنة موجودة، لسه الاختبارات، طول ما أنت عايش في اختبارات، ودخول القرية وقول حطة وكل الأحداث. يعني يوم عاشوراء يوم مشهود، يوم عظيم، لكن زي ما قلت لك ما تخليش الموضوع يختزل في شخص. آه فرعون كان طاغية عظيم، طاغية رهيب، أبشع من رأته البشرية من فجار، لكن الرحلة ما بتنتهيش بشخص، الرحلة بتبدأ، الرحلة دايما طول ما أنت مكلف، طول ما أنت عايش في تكليف، في اختبارات. يجي لك السامري أو أي سامري، يجي لك أصنام في الطريق يقول لك اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، دايما يجي المعنى ده. ما تفتكرش أبدا إن هي واحد يقول له طب أنا بس أتجوز وخلاص كل حياتي هتتصلح، طب انا بس اشتغل وكل حياتي هتتصلح، طب انا بس إيه اسافر بره وكل حياتي هتتصلح. ما تربطهاش بكده، ممكن ده ما يحصلش. لو انت فضلت دايما كل تفكيرك ان انت رابط حدث معين او موقف معين بانك انت تبقى كويس، لا لا مش شرط. دايما الاختبار في حياتك مستمر، والحي لا تؤمن عليه الفتنة، والحي لا تؤمن عليه الفتنة. عشان كده يعني لما تشوف قصة بني إسرائيل، على فكرة شق البحر ما كانش هو المعجزة الوحيدة اللي عاشوها وانتفعوا بيها، لا ده عاينوا أمور يعني لا أعلم قوما رأوا من المعجزات ما رأت بنو إسرائيل. رفع الجبل مثلا كموقف لما ربنا سبحانه وتعالى أخذ الميثاق والعهد عليهم بطاعة الله ورفع فوقهم الجبل. شوف ربنا بيقول إيه: وإذ نطقنا الجبل فوقهم كأنه ظل، كأن الجبل ده بقى مظل وظنوا أنه واقع بهم. خذوا ما أتيناكم بقوة. في المشهد ده والقلوب تكتت، خلعوا جبل فوقيها ياخذوا الميثاق. واذكروا ما فيه لعلكم تتقون، خذوا ما أتيناكم، خذوا الكتاب بقوة. وبعدين ده كان المطلب بس، بيجي بعدها يقولوا إيه: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما أتيناكم بقوة واسمعوا. اسمعوا، هل أخذوا؟ هل ذكروا؟ هل امتثل؟ هل أطاعوا؟ نفس التمرد والعصيان. تحس كده بني إسرائيل ذاكرة سمكية، سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. كل لو سيدنا موسى حي وموجود وسطهم ويؤذوه، لا تكونوا كالذين آذوا موسى من قبل فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. بعد كل اللي عمله موسى أو اللي اتعمل لموسى من معجزات في وجوده يؤذى، يقولوا عليه عشان ما بيختسلش معاهم ويظهر عورته عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى السلام، عشان راجل حيي يقولوا عليه آدر، آدر يعني معيب، يؤذوه فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. فلا معنى مهم جدا، جزاكم الله خيرا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض، آية جميلة جدا، جزاكم الله خيرا أخ كريم، فيستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. هو ده المعيار. الحدث اللي انت رابط به مش دايما بيكون النهاية. انت هتعمل ايه لما ربنا يرزقك؟ هتعمل ايه لما ربنا يشفيك؟ هتعمل ايه لما ربنا سبحانه وتعالى يديك اللي انت كنت بتطلبه وأتاكم من كل ما سألتموه؟ بنو إسرائيل للأسف كانت أغلب إجاباتهم غلط، أغلب الامتحانات اللي دخلوا فيها سقطوا. يجي لهم الطعام والشراب منزل من السماء يستسقي موسى، فتلاقي السقية ترتبط بمعجزة دايما تستمر الخوارق في واقعهم. أنا كان ليا فصل كبير جدا في كتاب، يمكن كان أكبر فصل في كتاب ملامح، عن بني إسرائيل، كل التفاصيل تحس عجيبة. لما يجي يسقوا استسقاه قومه أن أضرب بعصاك الحجر فانبشت منه 12 عين، قال علم كل أناس مشروب الأكل. فممكن الأكل يجي من أي حتة، لا يجي لهم: وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم. ينزل لهم الأكل من السماء، عيش راغب منعم. بمجرد هم هيسجدوا وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم، شوف اللفظ، حيث شئتم زي ما أنتم عايزين، وفي آية تانية راغدة وقولوا حطة، يعني بس إيه، قولوا يا رب حط عنا خطايانا، استغفروا أنتم داخلين، وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم وسنزيد المحسنين. عملوا كده، شكروا، سجدوا، لا ده ايه ده. شوف ربنا بيقول: فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. وقال لك رينا عبد الله بن عباس بيقول: دخلوا يزحفون على استاههم، بيدخلوا كده بطريقه مقززه، طريقه بيزحفوا بطريقه مضحكه كده، وبدل ما يقولوا حطه يقولوا حنطه، حبه من شعير او حبه في شعره، يبدلوا القول والفعل كما قال ابن عباس، بدلوا القول والفعل معا. شوف السفول والانحطاط بعد كل اللي شافوه، بعد النصر، بعد عاشوراء. عايزك تتصور المشهد كده. طب ليه؟ ليه إيذاء لموسى؟ ليه قتلهم الأنبياء بغير حق بعد بقى سيدنا موسى وهم قبلها هو موجود، حتى موقف البقرة، الجدال الطويل مع البقرة والتيه واذهب أنت وربك فقاتلة إنها هنا. ومين اللي بيقول لهم قبلها؟ سيدنا موسى اللي شافه معاه كل الكرامات والمعجزات، يقول لهم: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. سيدنا موسى اللي بيقول لهم. أي عقول هذه؟ بنو إسرائيل حقيقة لم يكن غباؤهم وحماقتهم أبعد بكثير عن فرعون بعد كده، بس اتكشفت ده لما إيه؟ لما أورثهم الله عز وجل الأرض المقدسة اللي مرضوش يدخلوها وفضلوا في التيه، إن لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك. شوف الوقاحة في الرد على سيدنا موسى. وفي التيه كانت اختبارات وأحداث، وبعدين ينقضي عهد سيدنا موسى ودي يأتي الأنبياء من بعدي وتستمر الاختبارات ويتكرر الفشل. لما اعتدوا في السبت كان فشل، لما تمردوا على اختيار طالوت، إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا يقول له أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت ساعة من المال، كل مرة يعصوا فيها الأنبياء ففريقا كذبوا وفريقا يقتلون. لما قالوا على مريم بهتانا عظيما، هم اللي قالوا وقولهم على مريم بهتانا عظيما، لما عرفوا النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، فقال كبيرهم عداوته ما حييت. هتعمل ايه عداوته لما يقول له هو اللي في كتبنا، هو اللي عارفينه، عداوته ما حييت. تستمر الاختبارات وكلمة النهاية ما نزلتش. احنا مش في سينما ولا في رواية، لا، لسه الامر طول ما انت مش عايش جوه شاشة. هذه حياة لا تنتهي لكل منا إلا بآخر النفس نلتقطه، عندئذ تكون النهاية، وعندئذ تتوقف الاختبارات وتنقضي الأعمال، ولا يكون بعد ذلك إلا الحساب. فدي كانت وقفات مع هذا الحدث ومع هذا اليوم العظيم، يوم عاشوراء. أكتفي بهذا القدر، أطلت عليكم، سامحوني. كل سنة طيبين، وربنا تقبل منكم صوم عاشوراء، وتجلدوا كده وتصبروا، معلش الحر، بس مع ذلك إيه إن شاء الله الأجر يستحق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.